وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذه الليلة وهذا المجلس سورة من السور المكية، وهي سورة الانفطار. وهذه السورة نزلت بعد سورة النازعات عند أكثر أهل التفسير. والانفطار معناه الانشقاق والتشقق والتصدع، وسميت هذه السورة بسورة الانفطار لأن الله عز وجل ابتدأها بقوله جل وعلا: إذا السماء انفطرت. والحديث في هذه السورة عن أهوال يوم القيامة وما سيقع فيها من الأمور التي كتبها الله سبحانه وتعالى وبينها في كتابه في سور عديدة، ليعرف الإنسان أن الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء، فعال لما يريد، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. بدأت هذه السورة بالحديث عن أهوال يوم القيامة، وتحدثت عن انفطار السماء وتشقق السماء وتصدعها، وأيضا انتثار الكواكب وتفجير البحار، وكذلك بعثرة القبور وإخراج ما فيها من الأموات والكنوز وغير ذلك مما بينه الله عز وجل في هذه السورة. فقول الله جل وعلا: إذا السماء انفطرت، يعني تشققت وتصدعت، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الملك، كما قال جل وعلا في سورة الملك: فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني هل ترى في السماء من تشقق أو تصدع، لأن الله عز وجل بناها السماء، بنى السماء فأحسن بناءها سبحانه وتعالى. وأيضا قال جل وعلا في سورة الرحمن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وأيضا في سورة الفرقان يقول الله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، يعني يوم القيامة. فهذه من الأهوال التي سيشاهدها الناس يوم القيامة: إذا السماء انفطرت، لا تبقى كالسماء التي نراها الآن، بل تتشقق وتتصدع ويتهدم بناؤها ويذهب تماسكها وغير ذلك مما بينه الله عز وجل. أيضا ذكر الله عز وجل بعض ما يتعلق بهذه الأمور في سورة التكوير وغيرها من السور التي تبين مشاهد يوم القيامة عند نهاية الدنيا وبداية الآخرة وبعث الناس من القبور وغير ذلك. فتنفطر السماء، تتشقق وتتصدع وتتناثر الكواكب من السماء. ولذلك بيّن الله عز وجل في هذه السورة أمرين في السماء، وهو انفطار السماء وتناثر الكواكب. أما الأمران الآخران وهما في الأرض فهما انفجار البحار وتبعثر القبور. وهذا كله المقصود منه أن الله عز وجل ذكره حتى نتعظ ونعتبر يعني نتزود بالصالحات والقربات ونجتنب المحرمات ونسارع في مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن هناك أهوالا تنتظرنا يوم القيامة. لذلك يقول الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فهذا هو الفوز الحقيقي، أن يتزود العبد بالأعمال الصالحة التي تكون سببا في نجاته من عذاب الله ومن أهوال يوم القيامة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الكواكب، والكواكب معروفة مخلوقات خلقها الله عز وجل في السماء، انتثرت يعني تناثرت، تساقطت من السماء وانقطعت الجاذبية بينها، فلا تكون كالكواكب التي نراها الآن التي أمسكها الله عز وجل من أن تسقط من السماء. ولذلك الله عز وجل أقسم بمواقع النجوم، لأن النجوم لها مواقع، فأقسم الله عز وجل، والله جل وعلا لا يقسم إلا بشيء يعظمه سبحانه وتعالى، قال: إن وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فمواقع النجوم في السماء، وتظهر في الليل وتسير أيضا في الليل، ويخفيها الله عز وجل في النهار. فهذه الأمور التي تحصل من حركة النجوم وظهورها في الليل وإضاءتها ويعني اختفائها في النهار ستنتهي مع نهاية الدنيا، ستنتهي إذا انتهت الدنيا وبدأت القيامة، فتتناثر وتتساقط هذه الكواكب وهذه النجوم، وتفقد ما بينها من الترابط التي فعلها الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت، وهذه في الأرض، يعني تشققت هذه البحار، تشققت جوانبها فتصير بحرا واحدا، لا يكون هناك بين كل بحر وبحر مسافة يابسة، تنتهي هذه اليابسة وتجتمع هذه البحار مع بعضها فتتشقق. فجرت يعني تشققت وفتحت جوانبها وزال ما بينه بين هذه البحار من الحواجز التي تفرقها عن بعضها، ويختلط الماء العذب بالماء المالح فيصير بحرا واحدا، وهذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا من أهوال يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت، أيضا هذه في الأرض، فبعثرت يعني قلب ترابها وأخرج ما فيها من الموتى ومن الكنوز من المعادن والركاز وغير ذلك. وإذا القبور بعثرت، فينقلب وضع هذه القبور، يصير أعلاها أسفلها، أسفلها وأسفلها أعلاها، وتخرج هذه الأرض ما بها من الأثقال، كما قال جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، تخرج ما فيها من الأموات من الناس وكذلك الكنوز التي في باطنها. فإذا أخرجت الناس من القبور فإنهم يخرجون مسرعين للحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس، هذا هو جواب القسم. علمت نفس يعني كل نفس تعلم في ذلك اليوم وهو يوم القيامة ما قدمت من الأعمال في الدنيا، وكذلك ما أخرت وما سوفت وما فرطت من الأعمال الصالحة بسبب الكسل والتهاون والتفريط. فكل نفس تعلم ذلك، الأعمال التي قامت بها في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فكل نفس تعلم ما قدمت من الأعمال وما أخرت وسوفت وتكاسلت عن القيام بالأعمال الصالحة. فهذا هو جواب القسم. فإذا انشقت السماء وتناثرت الكواكب واشتعلت البحار نارا وبعث الأموات من القبور، فإن كل نفس تعلم ما قدمت وأخرت من أعمالها. تعلم كل نفس ما قدمت في الدنيا من الأعمال وما أخرت وسوفت من القيام به من الأعمال الصالحة. ومن العلماء من قال، يعني من أهل التفسير من قال، وما أخرت من المال للورثة، لأن الله عز وجل سيحاسب كل إنسان عن ماله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكل إنسان يفتش عن أعماله قبل أن يغادر هذه الدنيا، ماذا أودع في صحيفته من الأعمال؟ هل هناك أعمال صالحة كثيرة تشفع له تكون سببا لنيل رحمة الله ورضوان الله سبحانه وتعالى، تؤانسه في قبره وتكون سببا لنجاته من عذاب الله يوم القيامة بعد رحمة الله؟ فالإنسان لا بد أن يحاسب نفسه. فالمقصود أن الإنسان سيرى عمله كاملا في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، سيرى ما فعله طول حياته، سيرى في ذلك اليوم المهيب عاقبة أعماله، عاقبة الإخلاص لله سبحانه وتعالى أو الرياء الذي قام به في أعماله. فهذه الآية تعرض لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة، كأنها تقول للإنسان: سترى عملك في يوم القيامة، فحاول أن يكون عملك صالحا مفيدا لك يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان، وهذا خطاب من الله جل وعلا لجنس الإنسان كما ذكر بعض المفسرين، ما غرك بربك الكريم، يعني ما خدعك وما جرأك على عصيان الله سبحانه وتعالى الكريم، وهذا اسم من أسماء الله الحسنى، فمن أسماء الله الكريم. فينادى الإنسان يوم القيامة، يذكره الله عز وجل بتكريمه له، لأن الله عز وجل خلق الإنسان وصوره في أحسن تصوير، كما قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وصوركم فأحسن صوركم، ولقد كرمنا بني آدم. فالله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده ونفخ فيه من روحه، وكذلك أسجد له الملائكة، قلنا الملائكة اسجدوا لآدم، كرم الإنسان عن سائر المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم، أيضا منحه عقلا وإرادة ومشيئة واختيارا، إنا هديناه النجدين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه كلها مما ميز الله عز وجل به بني آدم، وبين له طريق الخير وطريق الشر، طريق الحق وطريق الضلال، طريق الرشد وطريق الغي. سخر له الكون ورزقه أو أمده بسائر النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أيضا من كرم الله عز وجل على الإنسان أنه لا يعاجله بالعقوبة على المعصية، وفتح له باب التوبة من الذنب إذا وقع فيه، وأجل العقوبة إلى يوم القيامة إذا لم يتب من الذنب. بل إن الله عز وجل يتوب على التائبين ويقبل توبة التائبين ويغفر للمستغفرين، يتوب على العصاة والمذنبين إذا صدقوا في توبتهم وإنابتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومع هذا الكرم العظيم من الله سبحانه وتعالى تجد الإنسان يعني يعصي الله سبحانه وتعالى مع أنه يستمتع بنعم الله جل وعلا، ولا يؤدي حق الله، لا يؤدي حق الله، يفرط في الواجبات ويقع في المحرمات، يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. ولذلك وهذا من جهل الإنسان، من جهل الإنسان وظلم الإنسان، إن الإنسان لظلوم كفار. ولذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال: غره الجهل، غره الجهل، الجهل مصيبة، الجهل مصيبة، قد يوقع الإنسان في المعاصي وربما لا يعلم. لأن الله عز وجل يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. لو أن كل واحد منا قدر الله حق قدره لما عصينا الله عز وجل. وأيضا نقل عن عمر رضي الله عنه في هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقرأ: إنه كان ظلوما جهولا، يعني أن هذا بسبب ظلم الإنسان وجهله. ولذلك قد يغتر الإنسان بعفو الله إذا لم يعاجله بالعقوبة، يعني قد يقع في المعصية ثم لا يعاقبه الله عز وجل، ثم يغتر أن الله عز وجل عفى عنه وغفر له ويستمر في المعاصي. وهذا قد يتسلط عليه الشيطان ويؤزه أزا إلى معصية الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: نستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلت. فلا تغتر بأن الله عز وجل لم يعاقبك بسبب ذنوبك، بل بادر بالتوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم العودة لهذه الذنوب، حتى تكون توبتك توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فلا بد من التوبة، ولا تسوف في التوبة من الذنوب. والله عز وجل قادر على أن يغفر جميع الذنوب حتى الشرك، وهو أعظم الذنوب إذا تاب منه الإنسان وقبل الله عز وجل توبته، تاب الله عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني تجاوزوا الحد في الذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ونقل ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة رحمه الله، وهو أحد المفسرين من التابعين، في قول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال: نزلت في أبي بن خلف، يعني أن الإنسان هنا ليس جنس الإنسان كما ذكر بعض المفسرين، بل قالوا أنه المقصود به أبي بن خلف. ومنهم من قال أنها نزلت في أبي الأشد بن كلدة الجمحي. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الإنسان هنا المقصود به الوليد بن المغيرة، لكن الذي عليه أكثر المفسرين أن الآية يعني المقصود بالإنسان هنا جنس الإنسان، كل إنسان يقع في المعصية. لماذا؟ لأن القاعدة تقول: العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل إنسان يعصي الله ويحارب الله بالمعاصي فيخاطبه الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، سواك صورك في أحسن تصوير، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، جعل أعضاءك سوية سليمة، لك يدان متساويتان ولك قدمان إحداهما يمين وإحداهما شمال، كذلك اليدان إحداهما يمين وإحداهما الأخرى شمال، وهكذا جعل فعدلك، جعلك معتدلا، يعني خلقتك متناسبة، أعضاءك متناسقة، ليست يد أو رجل أطول من الأخرى، بل متناسبتان متناسقتان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك الله جل وعلا، الله خالق كل شيء، خلقك من نطفة مهينة، ثم علقة، ثم مضغة، إلى أن صارت بشرا سويا، تدرج بك من الطفولة إلى الشباب، إلى الرجولة، إلى الشيخوخة، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. جعلك يعني قائما مستوي الجوارح، لم يجعل لك يدا أطول من يد ولا رجلا أطول من رجل، ولم يجعل بعض جسمك أبيض وبعضه الآخر أسود، إما أبيض كامل أو أسود كامل، خلقك في أحسن تقويم. وهذه من النعم على الإنسان، من نعم الله جل وعلا على الإنسان الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كونك في أجمل صورة، في أعجب الصور وأحكم الصور، اختار الله عز وجل لك الصورة التي شاءها، جعلك ذكرا أو جعلك أنثى، جعلك طويلا أو جعلك قصيرا، غير ذلك من الصفات التي يتفاوت فيها الناس، وهذه بسبب حكمة الله، ترجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، فهو الحكيم العليم، له الحكمة البالغة في ذلك، وهو أعلم بنا من أنفسنا. جعلك جميلا، وجعل بعض الناس أقل منك جمالا، ومنهم أكثر منك جمالا، وهذا كله يدل على كمال قدرة الله، كمال قدرة الله جل وعلا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كلا بل تكذبون بالدين. كل هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، لكنه يكذب بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. كلا كلمة ردع وزجر، تكذبون بالدين يعني بيوم البعث والجزاء ومن المفسرين من قال تكذبون بالدين يعني دين الإسلام. كلا بل تكذبون بالدين بسبب غروركم وإهمالكم الإيمان بالله جل وعلا، بسبب اغتراركم بالدنيا، انصرافكم إلى الشهوات وتقاعسكم عن طاعة الله وعن الاستعداد للقاء الله وعن التزود بالصالحات ليوم الحساب والجزاء. فالإنسان يكذب بيوم الدين، فلا يكون عنده همة للأعمال الصالحة، بل تؤثر فيه الدنيا بشهواتها وملذاتها ويغتر بها. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، لكن المؤمن الصادق في إيمانه الذي يؤمن بالله ويؤمن بالجزاء والحساب والبعث والنشور والجنة والنار ولقاء الله سبحانه وتعالى تنبعث همته فيؤدي الفرائض التي أوجبها الله ويتزود من النوافل ويبتعد عن ما حرم الله عز وجل من الأقوال والأفعال، فيقوم بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، تجده غارقا في مرضات الله بعيدا عن معصية الله جل وعلا. ولذلك جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثم قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم يعني من الملائكة، حافظين يعني من الملائكة الذين أوكلهم الله عز وجل لإحصاء أعمال العباد، يراقبون أعمالهم لا يفوتهم منها من هذه الأعمال شيء، يراقبونها ويكتبونها ويحصونها بأمر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الملائكة هم الحفظة من الملائكة، يحفظون العبد بحفظ الله سبحانه وتعالى، سجلون عليه كل الأعمال التي يقوم بها في الدنيا، كل ما يصدر عنه يسجلونه ويحفظونه، والله أعلم بهم وأعلم بأعمال عباده سبحانه وتعالى، قد أحاط بكل شيء علما، لكن أوكل هذه المهمة لهؤلاء الملائكة الكرام الكاتبين، كما قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كراما يعني أفعالهم طاهرة ومحمودة ومحاسنهم كبيرة عظيمة، كرمهم الله عز وجل، هم كرام على الله، لهم منزلة رفيعة ومكانة عظيمة عند الله، فهم يكتبون كل ما يصدر من الأعمال، يسجلونه في صحائف الأعمال. ولذلك يجب على الإنسان أن يستحي من الله، أن يستحي من الله في التفريط في الواجبات وانتهاك المحرمات، وأن يعلم علم اليقين أن هناك ملائكة يحصون كل أفعاله وأقواله من خير ومن شر، فكلما همت به نفسه الوقوع في معصية فليتذكر أن هناك ملائكة يحصون أعماله، فلا يتكلم إلا بخير ولا يفعل إلا خيرا. حتى الاعتقاد الذي يعتقده الإنسان يعلمه الله عز وجل فلا بد من مراقبة الله سبحانه وتعالى، لا بد من مراقبة الله جل وعلا، وأن نستحي من الله ومن ملائكته يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الملائكة الحفظة الكرام كاتبين الذين أوكل الله عز وجل لهم إحصاء أعمال العباد يعلمون أعمال العباد، يسجلونها عليهم حتى يجازيهم الله عز وجل بالجزاء العادل يوم القيامة. ولذلك يجب علينا أن نستحي من الله حق الحياة، أن نحفظ أنفسنا عن معصية الله وعن محارم الله. والله عز وجل يقول له: معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهؤلاء الملائكة الذين أوكل الله عز وجل لهم حفظ أو تسجيل وإحصاء أعمال العباد، يسجلون على العبد أعماله بدون زيادة أو نقصان. فالله عز وجل سماهم كراما كاتبين، يعني عدول أمناء لا يزيدون ولا ينقصون ولا يظلمون، بل بالعكس يفرحون بطاعة العبد ويتألمون لمعصية العاصي، فهم أمناء في كتابتهم وفي شهادتهم، كما قال جل وعلا في سورة الجاثية: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ، النسخ يعني طبق الأصل، نستنسخ ما كنتم تعملون. ولذلك جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. كل يوم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر تشهدها الملائكة. فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. ولذلك على الإنسان أن يراقب الله، أن يتزود من الطاعات وأن يجتنب المعاصي، وأن يعلم علم اليقين أن كل شيء محصى عليه، وأن يؤمن بالملائكة الذين أوكل الله عز وجل لهم إحصاء أعمال العباد. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدة المسلم الحق الذي يؤمن بالله ويؤمن بملائكته، وهذا من أركان الإيمان الستة. فالملائكة عباد مكرمون أكرمهم الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم كثر أوكل الله لهم أعمالا، جبريل عليه السلام ينزل بالوحي، ومنهم من أوكل الله عز وجل إليه إحصاء أعمال العباد، ومنهم من يعني من الملائكة حملة العرش، ومنهم من ينزل القطر بإذن الله، وغير ذلك من الملائكة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. منهم المكلف بالرياح والأمطار والخسف والزلازل، ومنهم من ينفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام، وغير ذلك. فلا بد أن نؤمن بوجود الملائكة وأن لهم أعمالا أوكلهم الله بالقيام بها. والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور بأشكال متعددة، ولهم قوة تفوق قوة البشر، ولهم قدرة، أعطاهم الله عز وجل قدرة حتى يقوموا بتنفيذ ما أوكل الله إليهم من الأعمال. فلا بد أن نؤمن بهذه العقيدة. أيضا هناك ملائكة العذاب الذين يتكفلون بعذاب العصاة والمجرمين والكفار والمشركين ويحرسون جهنم، لأن هناك خزنة لجهنم عددهم 19 ملكا كما جاء في سورة المدثر. ولذلك لا بد أن نؤمن بذلك، لا بد أن نؤمن بذلك، كما قال جل وعلا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ثم قال سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار الذين صدقوا في إيمانهم بالله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هؤلاء الأبرار في نعيم، في نعمة عظيمة كبيرة وهي الجنة يتنعمون فيها، هذا هو جزاؤهم وما أعده الله عز وجل لهم من النعيم. إن الأبرار لفي نعيم، هؤلاء الأبرار الذين صدقوا في إيمانهم وتزودوا من الأعمال الصالحة من أعمال البر والإحسان والطاعات، أطاعوا الله جل وعلا، بروا والديهم، قاموا بكل ما أمر الله به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، نفذوا أحكام الإسلام، أحسنوا إلى المحتاجين من الفقراء والمساكين وغير ذلك، أعد الله لهم نعيما في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله جل وعلا يقول في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذا هو جزاء هؤلاء الأبرار الطائعين المتقين الذين يفعلون ما أمر الله ويجتنبون ما حرم الله، فإن الله عز وجل يشملهم برحمته ويدخلهم جنته ونعيمه ويرضى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ثم قال جل وعلا وإن الفجار لفي جحيم، وهذا هو الصنف الثاني يوم القيامة، لأن يوم القيامة لا يوجد إلا صنفان أو فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا طريق غير طريق الجنة والنار يوم القيامة، فكل واحد يختار الطريق الذي يريده. وإن الفجار لفي جحيم، الفجار جمع فاجر الذي يجاهر بالمعصية ولا يبالي بالحساب يوم القيامة ولا يتوب من ذنوبه، وهم الكفار والمنافقون والمشركون، جزاؤهم الجحيم النار يوم القيامة والعياذ بالله، نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وإن الفجار لفي جحيم، هؤلاء الفجار أو الفجرة الذين جاهروا بالمعاصي ولم يستحي من الله سبحانه وتعالى ولم يستجيبوا لأمره جل وعلا، فإن الله عز وجل يجازيهم جزاء وفاقا، يدخلهم النار الجحيم والعياذ بالله، نار مستعرة اشتد لهبها، أعدها الله عز وجل لهؤلاء الفجار، نسأل الله السلامة والعافية. يصلونها يوم الدين، هؤلاء الفجار يصلون هذه النار وهي الجحيم يوم الدين، يعني يوم القيامة يصلونها، يدخلونها ويقاسون حرها ويتألمون فيها أشد الألم، وهذا هو جزاؤهم يوم القيامة، هذا هو الجزاء الذي ينتظرهم بسبب تكذيبهم، بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى، فإنهم يصلون هذه النار يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين، يعني هؤلاء الفجار إذا دخلوا هذه النار لن يفلتوا من عذابها ولن يغيبوا عن ما فيها من العذاب الأليم، ولا ينقطع هذا العذاب عنهم أبد الآبدين، خالدين فيها أبدا، نسأل الله العافية، لأنه عذاب أبدي سرمدي، كما قال جل وعلا في سورة المائدة: وما هم بخارجين منها. كما قال جل وعلا: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. بل إن الله جل وعلا يبدل جلودهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فالعذاب مستمر عليهم سواء في القبر في الحياة البرزخية أو في عرصات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ثم قال جل وعلا: وما أدراك ما يوم الدين، وهذا استفهام تفخيم وتعظيم وتهويل، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يفخم أو يعظم أمرا استفهم بهذا الاستفهام: وما أدراك، كما قال جل وعلا: وما أدراك ما القارعة، فقال سبحانه وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين، استفهام تعظيم وتهويل وتفخيم، يعني ما أعلمك ما يوم الدين، ما خطر هذا اليوم، وما عظيم أمر هذا اليوم وهو يوم القيامة، ثم أكد بذلك الله جل وعلا: ثم ما أدراك ما يوم الدين. وهذا التكرار كما ذكر المفسرون لزيادة التفخيم والتعظيم، مثل في قول الله جل وعلا: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. قال جل وعلا، أجاب عنهم، قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، في هذا اليوم يوم القيامة لا تملك نفس لنفس شيئا، يعني لا ينفع أحد أحدا إلا بإذن الله، لأن الأمر كله لله جل وعلا، والأمر يومئذ يعني يوم القيامة لله سبحانه وتعالى، حتى الذي يشفع لا يشفع إلا بإذن الله وبرضى الله عن الشافع وعن المشفوع، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا بيان واضح بأن يوم القيامة لا يغني فيه أحد عن أحد شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. لذلك يوم القيامة لا شفاعة ولا وساطة لأحد، كل إنسان مسؤول عن عمله، لا ينفعه أقرب الناس إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه هم أقرب الناس، صاحبته يعني زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا يوم القيامة لا يملك أحد لأحد شيئا، الملك كله لله، الأمر كله لله، حتى في الدنيا، لأن الله عز وجل هو المسبب الحقيقي. لذلك لا بد أن نستعد للقاء الله، لأنه لا يقدر أحد على نفع أحد يوم القيامة، لا يخلص أحد أحدا مما هو فيه من الأهوال يوم القيامة إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. ولذلك الله عز وجل يقول: لمن الملك اليوم؟ هذا يوم القيامة. ثم يجيب بنفسه: لله الواحد القهار. إن شاء رحمك وإن شاء عذبك، إن شاء أدخلك الجنة وإن شاء أدخلك النار، وهكذا. الأمر كله لله، لا ينازع فيه يوم القيامة أحد. لذلك يجب علينا أن نراقب أعمالنا وأن نستعد للقاء ربنا وأن نتزود من الأعمال الصالحة التي تكون سببا للنجاة من عذاب الله يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. لا تمر بنا الأيام والشهور ونحن في غفلة، بل بعض الناس يجاهر بالمعاصي، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالواجب علينا أن نسارع إلى مرضاة الله، وأن نسارع للتوبة من المعاصي التي وقعنا فيها. فليس العيب أن تذنب، العيب أن تستمر على الذنب ولا تتوب من هذا الذنب ولا تندم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فيجب علينا أن نسارع لمرضاة الله، أن ننقذ أنفسنا من أهوال يوم القيامة، فهناك أهوال عظيمة تنتظرنا. الناس يقفون في عرصات يوم القيامة 50,000 سنة، حفاة، عراة، غرلة، يعني غير مختونين، كما قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده فهذه من أهوال يوم القيامة، والشمس تدنو، من رؤوس الخلائق ليس بينها وبينهم إلا ميل، وتشتد حرارتها، والعرق يتصبب من أبدان الناس. لكن المؤمن الصادق الذي صدق مع الله ظاهرا وباطنا، فإن الله عز وجل ينجيه برحمته من هذه الأهوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: موقف يوم القيامة للمؤمن كما بين الظهر والعصر. تمر هذه المدة الطويلة 50,000 سنة لا يشعر بها برحمة الله وبلطف الله وبكرم الله سبحانه وتعالى، لا يشعر بطولها، كأنها ما بين الظهر والعصر. وهذه من رحمة الله جل وعلا على عبده المؤمن الصادق في إيمانه، الذي اتقى الله عز وجل، فعل ما أمر الله واجتنب ما حرم الله جل وعلا. هكذا يجب علينا جميعا أن نستعد للقاء الله، وأن نتوب من الذنوب والمعاصي قبل أن نغادر هذه الدنيا، لأن الإنسان لا يعلم متى يغادر هذه الدنيا، والموت ليس له علامات. كم من مريض عشرات السنوات في المستشفى لم يغادر هذه الدنيا، وكم من صحيح غادر هذه الدنيا في غمضة عين، إما بحادث مروري أو بجلطة أو بسكتة قلبية أو بغير ذلك مما يقدره الله عز وجل على عباده. فلنستعد للقاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يحسن الختام، وأن يحسن العمل، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يغفر لنا وما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يحسننا الختام، وأن يتوفانا وراض عنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، من عباده المؤمنين المتقين الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.